بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا قبل أن أبدأ بالدرس أنبه على أنه اليوم عصرين قاعدين مجلس فاتحة المرحوم الفقيد الغالي رضوان الله تعالى عليه، السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، وإن شاء الله حاولوا أن تحضرون جميعا إن شاء الله في هذا المجلس إن شاء الله. وأنا لازال ذهني وفكري مشغول بهذه الحادثة الأليمة وبتهيئة مقدمات هذا المجلس، و لذلك أنا ذهنيتي مو ذهنية دراسية، فبقدر مسمى الدرس نأخذ في الشيء بسيط ونكتفي. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر تفسيرين لصحيحة حفص بن البختري التي دلت على وجوب الخمس في المال المأخوذ من الناصبي، وبناء على أحد التفسيرين يكون الخمس بعد المؤونة، وبناء على التفسير الثاني يكون الخمس قبل المؤونة. وقال بأنه ما دام أن هذه الرواية مجملة إذن فما رح يثبت قيد بعد المؤونة، لأن قيد بعد المؤونة إنما يناسب أحد التفسيرين لا كلا التفسيرين. فإذا لم يمكن التقييد بقيد ما بعد المؤونة نتمسك بإطلاق نفس هذه الرواية صحيحة ابن البختري لإثبات أنه يجب الخمس في تمام المال ولا يستثنى منه المؤونة. وذكر عدة وجوه لإثبات أن مال الناصبي يجوز أخذه مباشرة، يجوز تملكه مباشرة من الأساس، وليس تخميسه هو الذي يسبب الملكية، يسبب تملك هذا المال، وإنما يجوز تملك مال الناصبي في حد ذاته. هذه الوجوه لو كانت تتم لكانت تؤدي إلى دفع التفسير الثاني من التفسيرين، ولكن هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد لم يتم عنده شيء منها، شيء من هذه الوجوه الأربعة. وبالتالي قال بأنه إذن تبقى رواية ابن البختري، حفص ابن البختري، على إجمالها بين التفسيرين. نحن قلنا بأنه قد يمكن التمسك بمجموعة قرائن وشواهد ولو كانت ناقصة، ولكنها من حيث المجموع قد توجب الاطمئنان بأن تملك مال الناصبي لا يتوقف على تخميسه، وإنما يجوز تملكه في حد ذاته، ليس تخميسه هو الذي يسبب تملكه، وإنما لا يجوز تملك مال الناصبي في حد ذاته. كنا بصدد إبراز هذه القرائن الناقصة وجمعها بعضها مع بعض لحصول الاطمئنان. ذكرنا عدة شواهد على ذلك، وكان كان في بعضها روايات ما كنا جايبين المصادر في الدرس الأخير، والآن جبت بعض المصادر لتلك الروايات التي قرأناها. بل كانت القرينة الأولى روايات أخرى غير ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على جواز تملك مال الناصبي مباشرة، مثل الرواية التي تقول توه فما ترى في ماله، قال توه ما قدرت عليه. القرينة الثانية كانت عبارة عن التمسك ببعض آثار الكفر في الناصبي، مثل أثر النجاسة، ووجدنا بعض الروايات بل على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ثم وجدنا رواية أخرى أيضا قد يقال بدلالتها على نجاسة الناصبي. هذه الرواية أشرنا إليها ولكن ما قرأناها على مصدرها، هي رواية خالد القلاساني باب 14 من أبواب النجاسات والأواني والجلود، الحديث الرابع. وعنه عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلاساني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتراب أو بالحائط، قلت فالناصب إذا يصافحني شنو حكمه؟ فالناصب قال اغسلها، اغسل ايدك من ايد الناصبي، فهذا قد تدل على نجاسة الناصبي، لان الامام يأمر بغسل يده من يد ذاك. فهاي كانت ايضا مما قد يستشهد به. بلي. القرينة الثالثة كانت عبارة عن الروايات المستفيضة الدالة على جواز قتل الناصبي لولا خشية أن يقتل المؤمن في مقابل قتله، بحد ذاته يجوز قتله. هذه الروايات هم ما أدري يمكن ما قرأناها على مصدرها. بلي. باب 27 من أبواب حد القذف. باب 27 من أبواب حد القذف. أكثر روايات هذا الباب لعلها تدل على ذلك، لأن عنوان الباب باب قتل من سب عليا عليه السلام. خب الناصبي مو بس من سب عليا، من سب باقي أهل البيت هم أيضا ناصبي، ولكن خب لا نحتمل الفارق في هذا الحكم، في حكم جواز القتل إذا كان سابا لعلي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الساب لعلي عليه الصلاة والسلام يستحق القتل. باقي الأئمة أيضا قطعا نفس المعنى، لأن الحكم بوصفه ناصبيا، ولا فرق في الناصبي بين سب الإمام أمير المؤمنين وسب باقي أهل البيت. فهذه الروايات الموجودة في هذا الباب أكثرها إن لم نقل كلها تدل على جواز القاتل. مثلا الرواية الأولى قلت إنه بلي قال قلت فما تقول في رجل موذن لنا، قال في ماذا؟ قلت فيك يذكرك، قال فقال لي له في عليًا عليه السلام نصيب؟ قلت إنه ليقول ذاك ويظهره. قال لا تعرض له. بلي لا. صدر الرواية: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي حلال الدم والله. هذا الشاهد في هذه الرواية الأولى. فقال لي حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئا، يعني يقتل بريء في مقابله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه أو تبرأ منه؟ قال: فقل لي والله. قال: فقال لي والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم. دعه. هذا دعه لا يعني أنه إذن ليس حلال الدم، بل يعني أنه أنا ما دام أن واحد منكم يسوى ألف واحد منهم، إذن خشية أن تقتل في مقابل واحد منهم دعه، وإلا مبدئيا يجوز قتله. الرواية الثالثة: ما بها قتل، بها الجلوس في مجلس يسب فيها علي عليه الصلاة والسلام. بلي الرواية الخامسة قرأناها ذاك اليوم لطيفة. يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. في الرواية السادسة: فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لدمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ والإمام قال: نعم، حل والله، حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، إلى آخر الحديث. المهم، فهذه روايات عديدة قد تعد مستفيضة تدل على جواز قتل الناصبي، فكيف بنهب ماله إذا كان يجوز قتله؟ فهذا شاهد كبير يورث الظن القوي بجواز نهب ماله أيضا. أولوية، دعوة الأولوية. اي، مو هذا الكلام جاوبت عليه ذاك اليوم بانه البغاة يعني من حاولوا قلب النظام، سووا ثورة ضد الحكم الاسلامي، وان كانوا حكما اسلاميا منحرفا. فهؤلاء خب لابد يقتلون لأجل دفع ثورتهم، لأجل إسقاط ثورتهم. فصاروا مو يعني إذا فرد منهم يمشي بالشارع قد لا يجوز قتله، وإنما عندما يصير قتال حرب عندئذ خب يجوز قتلهم ولا يجوز نهب مالهم. أما الناصبي واحد مفرد مو في قتال، في عند قيام حرب بين المؤمنين وبينهم، لا، حتى وحده يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله، مستبعد. فلا يمكن القياس بالبغاة.
الباغي على الحاكم الحاكم، والباغي على أي شكل من أشكال الحكم.
إذا قلنا البغاة على الإمام، على الأئمة المعصومين، هم بالأولى ناصبيين، هم ناصبيين، إذن أصلا هم بالفعل ناصبيين يصيبون. أما الباغي الذي
حرب الجبل ما هو ناصر باغي في حرب الجبل مثلا بقى على أمير المؤمنين طلع قاتل صوره ناصري ذلك ما حلل حلل دمهم لكن لم يحلل المال مسألتنا أنه في تحديد المال والدم
يعني من يسب عليا ناصبي أما من يقاتل عليا مناصبي معقولة
لماذا لم يحلل مالهم
خب لم يرى من المصلحة يعني مصالح ذاك العهد كان يقتضي ذلك قال الإمام بأنه هاي أم المؤمنين من عندهم عائشة يلا إذا إياه من عندكم يقبلها حصة الشسمات الغنيمة مالته فما كان المصلحة تقتضي أن ينهب أموالهم بلي هم بالأولى نواصب خب نواصب قطعا إذا ما دام قاتل الإمام علي عليه الصلاة والسلام فهم أتحس من الناصبي الذي يسوب هذا هؤلاء ناصبيين في أعلى مراتب نصب العداء لأهل البيت للإمام أمير المؤمنين قاتل الإمام أنا قاعد أمثل بباغ ليس ناصبيا فهذا لا يكون إلا إذا كان باغيا على بني أمية حكومة بني أمية حكومة بني العباس مثلا الحكومات التي الأئمة كانوا يقفون موقف النصح نصح لهم فإذا هالشكل باغي من هذا القبيل بحيث يمكن أن يكون باغيا ولكنه ليس ناصبيا إن أمكن ذلك فعندئذ نقول من المعقول أنه عند وقوع الحرب معهم خب يقتلون في الحرب ولكن لا يتعرض لأموالهم هذا معقول شيء من هذا القبيل المرتد هو الكافر بعد الكافر خب يجوز أخذ ماله بعد هذا مسلم بعد موته سواء بالقتل أو بالموت ينتقل أمواله لورثته إذا كانوا مسلمين فيصير ملك للمسلمين بعد لا يجوز أخذ هذا المال لأنه صار ملكا للمسلم على كل حال هذا الظن بالأولوية موجود من نقول قاطع من نقول ملازمة احنا من البداية قلنا بأنه هذه القرائن ليست قطعية هذه ظنية احتمالية قرائن ناقصة من ادعي الملازمة القطعية بين كونه مهدور الدم وبين كونه مهدور المال ولكن إذا كان مهدور الدم فهذا يورث الظن بأنه مهدور المال أيضا ما ندعي الملازمة القطعية مثل ما تقول القرينة أو الأمر الرابع أنه أساسا قد واحد يدعي أظهرية التفسير الأول على التفسير الثاني في تفسير رواية ابن البختري القرينة الخامسة الروايات التي وردت في النهي عن سؤر الناصب خب سؤر الناصب حرمة السؤر يقال أنه هذا من جملة بلي آثار الكفر فيورث احتمال قوي بأنه إذن كل آثار الكفر بما فيه جواز نهب المال يترتب على ذلك فهذه هم كانت فيه روايات قرأنا من جملة هذه الروايات وكان أشد ذلك مرسلة الوشاء التي جاء فيها وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب هذا هم ما قرأناها على مصدرها سؤر الناصب باب ثلاثة من أبواب الأسآر، الحديث الثاني. أبواب الأسآر أنا دورت عليه في الأطعمة والأشربة، لأن الأسآر يناسب الأطعمة والأشربة. فمن بعدين شفت هناك ماكو، دورت بالطهارة، بالطهارة لقيته أبواب الأسآر بالجزء الأول من الوسائل. أبواب الأسآر بلي الباب الثالث من أبواب الأسآر، الحديث الثاني. وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاع، عن من ذكره، بل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. طبعا كلمة كره في الروايات إما يدل على الحرمة أو يدل أو مجمل لا أقل بين الحرمة والكراهة. الكراهة في المصطلح الفقهي صار في مقابل الحرمة، يعني ليس حراما ولكنه مكروه. أما في زمن أهل البيت كثيرا ما نجد بالإكراه يقصد به الحرمة. بلي أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
بقرينة أشد هي تدل على الحرمة، الكراهة بقرينة أشد.
خب هاي قرينة، وأساسا هم لولا هذه القرينة لا أقل من أنه مجمل، مو أنه ظاهر في عدم الحرمة. في ألسنة الفقهاء من يقول المكروه هذا ظاهر في عدم الحرمة، بينما في الروايات غالبا ليس ظاهرا في عدم الحرمة، إما ظاهرا في الحرمة أو مجمل بين الكراهة والحرمة. وعلى كل حال، وعدنا بعد القرين السادسة ما دل على عدم صحة تذكية الناصب. هذا هم أيضا يقال هذا أثر من آثار الكفر، فيجب الاحتمال أو قرينية على أنه اعتبر بمنزلة الكافر حتى في باقي الآثار التي منها جواز نهب ماله. فهذه الروايات وردت في الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح. باب 28 من أبواب الذبائح، حديث 2 وحديث 4 وحديث 7. أنا يمكن قبل هذا الكم يوم التعطيل وجدت المصدر مالتي، ولكن الآن ما حصلت المصدر، لأن ما أعرف في يا جزء من أجزاء الوسائل أبواب الذبائح وين موجودة في الوسائل. الذبائح يناسب الأطعمة والأشربة، يناسب باب الطهارة، أحكام كل الفقه أحكام. ضمن الأحكام يعني شنو؟ ما عندنا فد أبواب خاصة بعنوان أحكام.
خب
هذا تبويب شرائع، قد يكون هكذا تبويب الوسائل. ماكو هيك شيء. أنا تبويب شرائع ما كان على بالي. في الأحكام كل الفقه أحكام. هسه ما أدري شلون صاحب الشرائع مبوب هالشكل، ما أدري إيش يقصد بالأحكام، ما أدري يعني يقصد بالأحكام غير أحكام الطهارة وأحكام المعاملات، أكو أحكام أخرى. لا 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 لا، وسائل ما بي أبواب عنوان أبواب الأحكام، عنوان أحكام ما عدنا، أبواب الأحكام ما عدنا في الوسائل. بلي
وما أقول بخلي باب كتاب عملية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب هذا
أي إلى شنو؟ كتاب الأحكام
ماكو. آخر شيء الأسناد، الآخر شيء الجزء هذا
أي ولهذا أنا بالقدر الذي اليوم فحصيت ما لقيته، ما أدري بيا أبواب بيا. على كل حال إن شاء الله ما حصله. وبعد هذا هم عدنا حرمة التزويج منهم من النواصب، هذا هم يحتاج إلى فحص. نكتفي والحمد لله رب العالمين.